راديو النجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وجعل الشمس سراجا. صدق الله العظيم. ما خلق شيء عبثا. قد تحيلنا الحاجة إلى التفكير بآلية استثمار للطاقة المتجددة التي وهبنا الله إياها وجعلها صالحة لأجل مسمى، ما جعل الأردن في عام 2015 مع ارتفاع فاتورة الكهرباء التي أظهرت عجزاً في الموازنة العامة نتاج توليد الكهرباء بواسطة الغاز والنفط بالبدء بمشاريع الطاقة المتجددة. فما هي ثمار هذه الجهود والمشاريع؟ وما الذي تعكسه مشاريع الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة على الاقتصاد الأردني؟ وما هو أثر التغير المناخي على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة؟ أنا أسماء فرج الله، وهذا حوار مفتوح من راديو نجاح. أستضيف في هذه الحلقة كل من الأستاذ حسين الصرايرة خبير هندسة التنمية المستدامة والطاقة، والمهندس علاء حمدان أمين سر شعبة الهندسة الكهربائية نقابة المهندسين ورئيس جمعية الطاقة في نقابة المهندسين الأردنيين. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك أسماء، وأتشرف بهذا اللقاء.
تسلم، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله. أبدأ معك أستاذ حسين والحديث عن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وإرشاد الطاقة الذي تأسس عام 2014. من الدوافع التي جعلت الأردن يؤسس هذا الصندوق ويقبل على تفعيل نظام الطاقة المتجددة بالإضافة للعجز بالموازنة العامة هو أن الأردن يعتبر من دول الحزام الشمسي، وهذا يخدمها في إنتاج الطاقة المتجددة. قد مرت 10 سنوات على إنشاء هذا الصندوق، برأيك ما الذي حققه حتى هذه اللحظة؟
هذا الصندوق كان ممكن له دوران اثنين. الدور الأول كان يتعلق بإعداد السياسات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، وأكرت إليه أيضا مهمة دعم قطاع الطاقة المتجددة إن كان على الصعيد الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو السكني. لكن حقيقة تمكن هذا الصندوق من تقديم مجموعة من السياسات الجيدة إن صح وصفها، لكنها كانت لنقل تحاول التأقلم والتكيف مع السياسات الحكومية كاملة والتوجه الحكومي تجاه الطاقة. كانت صندوق الطاقة المتجددة يبحث عن الإمساك بالعصا من المنتصف حتى لا يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وبالتالي ذهب هذا الصندوق إلى العمل على سياسات تجعل الاعتماد لهذه القطاعات التي ذكرناها، الصناعي الزراعي التجاري والسكني، أن لا يكون بنسبة 100% على قطاع الطاقة، وأن لا يكون عبئا تجاريا على أيضا على شركة توليد الكهرباء الوطنية. فبالتالي نستطيع أن نقول بأنه في سياساته كان جيد، إلا أنه لم يحقق الطموحات التي يعمل عليها الناشطين في قطاع الطاقة المتجددة والبيئة، إضافة إلى أنه بقي محدداً ومقيداً بتوجهات لدى وزارة الطاقة التي حرمته من الوصول إلى الكثير من المناطق والقطاعات وتقديم الدعم الكامل لها حتى تذهب وتتحول إلى الطاقة المتجددة. مؤخرا بدأنا ننظر إلى حملات يقدمها وقروض ومنح يقدمها الصندوق لدعم التسخين الشمسي للمياه في المنازل، الطاقة المتجددة بكميات قليلة، لأننا حينما نتحدث عن مساهمة الطاقة المتجددة من الفاتورة المنزلية حتى وقت قريب لم تكن تتجاوز 70% من قيمة الفاتورة. فبالتالي أعتقد بأن الصندوق أبلى بلاء حسنا وعمل عملا جيدا جدا، إلا أنه بقي مقيدا بالضغوطات الحكومية، وأيضا كان يضع في عين الاعتبار أن هذا القطاع يجب أن لا يزيد ولا يعمق من خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
نعم، إذن الضغوطات الحكومية هي إحدى المعيقات والتحديات التي جعلت من التوجه للطاقة المتجددة بطيء في الأردن. برأيك أستاذ علاء أيضا، ما هي التحديات والمعيقات الإضافية التي جعلت من التوجه للطاقة المتجددة بطيء نوعا ما في الأردن؟
يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا، وشكرا للمهندس حسين على المقدمة. بدي أضيف عليه تمام. الضغوطات الحكومية اللي موجودة، سوري أنا لغتي العربية مش كثير صحيحة تمام، مش زي الأستاذ حسين تمام. هلا في بخصوص الضغوطات اللي موجودة اللي عمالها بتصير عندنا في، يعني نحكي على موضوع الطاقة المتجددة. الصندوق أول ما انتشأ يعني تم إنشاؤه ب 2015، كان الصندوق يهدف إلى إنه يدعم المنازل ودعم الصناعة والزراعة بأكثر من مجال في موضوع الطاقة المتجددة. من وجهة نظري تمام، وأنا يعني بعمل بالطاقة المتجددة من 2012 تقريبا في البلد، وعارف السياسات الموجودة فيها. أوكي، الضغوطات الحكومية، في ضغوطات حكومية على موضوع الطاقة المتجددة، بس أنا شايف الاتفاقيات اللي عمالها بتصير تمام من وراء الطاقة اللي هي إحنا متفقين فيها بموضوع الغاز، بموضوع المياه، العلاقات اللي عمالها بتصير على البلد هي اللي مأثرة على موضوع الطاقة بالآخر. لما نيجي إحنا نحكي عن الأردن، هي بلد صدقا يعني الاستثمار بالطاقة المتجددة فيها جدا رائع، لأنه في بدايات ما دخلت الطاقة المتجددة في الأردن في 2013 تقريبا، كم من المستثمرين من حول العالم إجوا على البلد وحاولوا يستثمروا في موضوع الطاقة المتجددة، ولكن لما يروحوا يراجعوا الوزارات أو بشركة الكهرباء أو 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 أو, أو, أو كنا إحنا عمالنا بنطيرهم. يعني هي هذا اللي عمالها بيصير في موضوع الطاقة. حتى في موضوع الصندوق اللي صار أخ حسين وأخت أسماء، موضوع الصندوق ممتاز، إحنا عمالنا بنقدم سخانات شمسية وعمالنا بنقدم طاقة متجددة للمنازل، بس طاقة، كم عدد المستفيدين من الطاقة المتجددة؟ شو الكم اللي موجود؟ إحنا بنحكي عن 2 كيلو تمام؟ هي بتشكل 70%؟ أوكي، لا هي عمالة بتشكل أقل من 50% فعلياً تمام مع ارتفاع الطاقة، لأنه أنت هلأ مع التغير المناخي، إذا بدنا ندخل عليه كمان شوي، أنت هلأ الحر عم بزيد والبرد عم بيصير، فالطاقة تمام أنت بحاجتها أكثر، فبطلت 2 كيلو يعني تتسوى. غير هيك لما إحنا نربطها تمام بالواقع كيف إحنا بتنشغل، أوكي عماله بصير التقديم دعم ل 2 كيلو، وإحنا الدعم هذا مشروط إنه الشركات تشتغل فيه ل 2 كيلو لازم تقدمها. طب أنت أقل إنفيرتر موجود عندك إذا بدك تيجي على الواقع 3 كيلو 3.6 كيلو، ففنيا ما عم بزبط. اوكي انت مقدم لي 2 كيلو، بس شرط شركة كهرباء لازم انت تكون مقدم نظام 3 كيلو وممنوع تقدم 2 كيلو، فصفت زي موضوع انه طب وين اروح، شو اعمل، شو اسوي، فبتوقف المشروع. اوكي، فاحنا لما نحكي عن منازل بنحكي عن 1500 منزل مثلا، في اخر خطة موجودة 1500 منزل. 1500 منزل يعني سوري هي عبارة عن شارع، يعني فعليا شارع موجود. السخانات الشمسية مفيدة، ممتاز جدا تمام، وبتقلل اوكي، بس احنا لما نطرح العطاء، انت بتطرح عطاء 3000 سخان 4000 سخان تمام. طب ما انت عندك تمام، طبعا مع احترامي لكل الشركات في الاردن، احنا في الاردن عندنا مجموع شركات الطاقة المتجددة اللي فتحت من 2012 او 13 لليوم، احنا بنحكي تقريبا عن 5000 شركة واكثر، غير التيرن اوفر اللي عماله بيصير، يعني انت الشركات بتفتح وبتسكر فعليا. لما تيجي على واقع الحال، انت اللي هلا موجود على الارض قديم جديد زي ما بسموها، اللي هو من اوائل الشركات اللي فتحت، ما بتعدى 50 شركه. طب شو مشاكل الشركات هاي؟ هذا المهم نطلع عليه، لانه انت بدك تشغل عجله الطاقه المتجدده، بدك تشغل الناس اللي موجودين فيها، وبدك تعطيهم الاريحيات، وبدك تعطيهم كيف الطريقه. انت لما اي شركه عماله بتروح تقدم مشروع طاقه متجدده، انت بين تروح تراجع شركه كهرباء وبعدين يحولوك على امانه عمان اذا كنت ضمن امانه عمان والمتطلبات اللي بتطلبها الامانه، بين تعهد عدلي وبين مراجعات وبين 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 وبين، غير الوقت اللي عم بياخده. انت نفسه صاحب الطاقه اللي بيقول لك انا بدي اوفر في الاخر 30 ليره من 2 كيلو، انا شو بدي فيها اذا بدي اقعد 6 اشهر وانا رايح جاي رايح جاي. فنيجي هون اوكي، هاي معوقات. نيجي على موضوع الرئيسي اللي انا صراحه بحب افتحه دائما، الاتفاقيات اللي عمالها بتصير. احنا موقعين اتفاقيه غاز، ونكون واضحين، اتفاقيه الغاز موجوده في الاردن من نحكي من 2000 من 95 بلشت فيها شغل، بس بال2005 بلشت اقرارها، ب2020 بلش ضخ الغاز. طيب احنا هسه لما نيجي على مشاريع الطاقه المتجدده، هي اجباري إجباري تقل، إجباري تقل، إجباري ما تندعم، لسبب كثير صغير، إنه إحنا عندنا كم غاز عمالنا بنستورده إجباري ما بنقدر نستغني عنه، وهذا بالمقابل بيأثر على كل قطاعات الطاقة المتجددة في الأردن.
إذن تحدث أستاذ علاء عن الاتفاقيات وهذا ما سوف نتحدث عنه لاحقا، ولكن أستاذ حسين أيضا نود أن نتحدث عن نقطة هامة قالها أستاذ علاء، هي عن أن هنالك نماذج نجحت في تطبيق النظام الشمسي. من هذه النماذج الناجحة هو مشروع شمس الهاشمية الذي تم في الجامعة الهاشمية في عام 2016، وغيرها أيضا من ممكن المحاولات للمواطنين الأردنيين في هذا هو مسعى مهم جدا، ربما كان في الاستراتيجية أو في الصندوق بحد ذاته، أن يقوم المواطن بتفعيل النظام الشمسي في منزله كي يوفر الطاقة ويعمل في مساهمة على تفعيل هذا النظام. ولكن في عام 2022 فرضت ضريبة الشمس على المواطنين، برأيك ما هو الأثر الذي يعني حدث من خلال هذه الضريبة على إقبال المواطن لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة؟ إذن هنالك حث وردع في ذات الوقت، فما هو التأثير؟
يعني أنا هنا أود أن أثمن على استضافة المهندس علاء، لأن المهندس علاء مرجعنا بهذا الموضوع، فشكرا لك على تسليطك الضوء على مجموعة مهمة من النقاط بما فيها الاتفاقيات. حقيقة سيدتي العزيزة، الاتفاقيات أثرت على السياسات، على السياسات في التعامل مع هذا الملف. فكما تفضلتي، لدينا اليوم ضريبة الشمس على سبيل المثال، إضافة إلى المعيقات الفنية التي أشار لها المهندس علاء، بأنه يطلب من كل منزل حوالي 2 كيلو، بدك 3 كيلو إنفيرتر، هذا بمعنى أنه أنا أعطيك رغيف خبز كامل لا تقسم ومقسوم ما تأكل على قولة أهلنا. حقيقة ما يحدث اليوم هو أن الحكومة لا تريد أن تعطل أي نوع من أنواع الاتفاقيات وألا تتسبب بخسائر أكبر لشركة توليد الكهرباء الوطنية، وذلك من خلال أن لا تسمح بانتشار واسع للطاقة المتجددة، لأن الطاقة المتجددة تعني كلفة صفر في النهاية، فلا تستطيع الحكومة ولا شركة الكهرباء الوطنية أن تحاسب المواطنين على هذه الكهرباء التي كلفتها صفر بالنهاية. فحينما فرضت ضريبة الشمس المقطوعة، هذه الضريبة لا تستطيع أن تسيطر أيضا على حجم الإنتاج والاستهلاك الذي من الممكن أن تخسره لشركة الكهرباء الوطنية. فبالتالي حينما تضعين كل هذه المحددات أمام قطاع ناشئ، وكأنك تحاولين أن يعني أن تجمعي غاز في كيس بدك تربطيه، ما تقدري. القطاع هذا يكبر، والحاجة للطاقة المتجددة والنظيفة هي حاجة فطرية إنسانية، يعني ما رح نقدر نقولها لا. إضافة إلى ذلك، اليوم تتغير أنماط الاستهلاك لدى المواطنين، وتحديدا فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية. منلاحظ أنه كل بيت صار في عنده 3-4 سيارات كلهم كهرباء، وبده يشغلهم من خلال الطاقة المتجددة حتى ما يصرف كثير. حاولت الحكومة أن تضع عدادات خاصة، حاولت أن تضع إنفيرترز خاصة لهذه المحولات، كل ذلك في محاولة لتنظيم هذا القطاع. لكن دعيني أقول لك أين المشكلة تكمن. المشكلة تكمن أننا كنا لا نستدخل أي نوع من أنواع الطاقة المتجددة حتى بداية الألفينات، كنا نعتمد على الديزل والغاز كانوا بشكل رئيسي، الفحم كان قليل جدا في مناطق معينة. طيب، حتى ذلك الوقت لم نكن لا ندير الطاقة ولا نعمل على كفاءة الطاقة، فتسبب ذلك بخسائر فادحة لدى شركة الكهرباء الوطنية. رغم عنا بتطور التكنولوجيا، دخلت الطاقة المتجددة ودخلت الطاقة النووية بأجيالها المتقدمة، فماذا حدث؟ الذي حدث أن الأردن ذهب مباشرة باتجاه الطاقة النووية، لأنها أول تكنولوجيا وصلته، وبدأ بتوقيع إعلان النوايا، وهذا كان سيتسبب في الأردن بكارثة بيئية. ليش؟ لأنه الطاقة المتجددة مخاطرها عالية جدا، بحاجة إلى موارد مائية كبيرة، والمهندس علاء ممكن يحكي في هذا الموضوع أكثر مني، متخصص في الطاقة ويعرف كم تحتاج مياه، وما عندنا مي، إضافة إلى أن المفاعلات يجب أن تكون في منطقة تردد الاهتزازات الأرضية فيها صفر. نحن على شفا حفرة الانهدام ولا يجوز لنا أن نعمل بمفاعلات نووية. تركنا المفاعلات النووية وجانا عرض أفضل سعريا، يعني في مكسب للدولة بالطاقة المتجددة، فذهبنا إلى شمس معان، شمس الهاشمية، مراوح الطفيلة، وما إلى ذلك. بلشنا نشتغل على هذا الخليط. بأول استراتيجية إجينا قلنا بسنة 21 لازم يكون عندي 11% من خليط الطاقة يجب أن يكون طاقة متجددة. دخل إلى الخط الغاز، اتفاقية الغاز الإسرائيلي المسروق دخلت على الخط، بتعطينا غاز. أنا بدي أعطيك ثلاث معلومات: أولا هو مش أرخص من السوق، اثنين هو أكثر من الحاجة، ثلاثة لا نستطيع استهلاكه كله، وبالتالي إحنا بنحرق قرابة 25% من الوارد اليومي بنحرقه ونطيره بالهواء. ليش؟ لأنه بدنا نظلنا ثابتين على ما عندنا خزانات غاز إحنا ناخذ فيها، فتعمقت خسائر شركة الكهرباء. بدي أقدر أقول لك عن شغلة، بأنه في ورقة نشرتها في 2018 تتحدث عن نهم الطاقة. الأردن وحكومته قررت أن تتجه إلى حالة نهمة لجلب واستجلاب مصادر الطاقة المختلفة، وذلك بعد حادثة خط الغاز المصري في 2011. صار الأردن لديه تخوف من أن يكون هناك انقطاعات وضغوطات سياسية في قطاع الكهرباء، فكان التوجيه الحكومي كالتالي: اذهبوا وابحثوا عن مصادر الطاقة مهما كانت كلفتها. فرحنا وقعنا اتفاقيات مع العراق، ما مشيت تبعت النفط، وقعنا اتفاقيات بمين الغاز بالعقبة مع قطر، ووقعنا الاتفاقية إعلان النوايا مع نوبل أنرجي اللي هي الغاز الإسرائيلي المسروق. كلياتهم هذولا لما دخلوا مع بعض صرنا نفوت على الأردن مصادر طاقة أكثر من احتياجنا. برضو كمان نقطة أخرى، كان معدل النمو الاقتصادي في الأردن حتى عام 2008 يكاد يصل إلى 4% النمو الاقتصادي بالسنة، فبنينا استراتيجية الطاقة تبعتنا على 4%. إجت 2008 وإجى الربيع العربي، نزلت مستويات النمو الاقتصادي إلى ما دون 2%. شو اللي صار عنا؟ صار عنا إنه توقعاتنا واستجلابنا للطاقة أكبر بكثير مما نحتاج، فتعمقت بأكثر خسائر شركة الكهرباء الوطنية. اليوم لدينا السيناريو التالي: إذا اعتمد الناس على الطاقة المتجددة، فإلى من ستبيع شركة الكهرباء الوطنية الكهرباء اللي بتتكلف فيها وتخسر فيها أصلا؟ فمنروح منطلع حجج أخرى، الحجج الأخرى بأن الشبكة لا تتحمل الطاقة المتجددة. فأنشأنا جرين كاريدور، الكاريدور أو الممر الأخضر سميناه. قالوا لا، هذا ما بكفي، الشبكة تتعرض. وإذا أنتوا بتفهموا بالطاقة، بتحدونا فنيا كمان، بيقولوا إذا أنتوا بتفهموا بالطاقة هذا بيعمل انهارموني، عدم تناغم بالشبكة، لأن الطاقة المتجددة متذبذبة، إذا مرت غيمة بخف الإنتاج، إذا ما بعرف إيش. ترى شو قلنا لهم؟ قلنا لهم شغلة واحدة: إذا البطاريات غالية حاولوا أن تستثمروا في الطرق التي تستخدمها دول العالم من 100 سنة في تخزين الطاقة. أنا ما بدي أطيل أكثر من هيك، لكن بدي أقول لك تعقيد الموضوع من صلب بساطته. الموضوع بسيط: شركة الكهرباء الوطنية تخسر، ما بدها تخسر أكثر، بدها تربح من المواطنين، فبتيجي تقول لهم لا، الطاقة المتجددة غالية، الطاقة المتجددة مش منيحة، الطاقة المتجددة بتخرب الشبكة، وتحرمهم من حقهم في الشمس بأن تضع عليهم ضريبة.
إذا مع هذه المعيقات التي يعني تنشئها الحكومات كي تردع المواطن، كي تستمر على الاتفاقيات الموجودة والتي هي يعني أصبحت سارية بها، هنالك استراتيجية وضعت لعقد كامل من 2020 إلى 2030. على ماذا تنص أستاذ علاء؟ ولماذا يضعون استراتيجية لا تتوافق مع مخططاتهم إن صح التعبير، التي يعني يودون من خلالها أن يبقوا على اتفاقية مع الاحتلال مع رفض شعبي كامل تجاه هذه الاتفاقيات، وبالأخص مع الأحداث التي تحصل الآن في غزة من 7 أكتوبر إلى يومنا هذا؟
قبل ما أوصل يعني لموضوع الاستراتيجية، تعقيبا مع المهندس حسين، صراحة بموضوع كورونا أنا بحاول يعني بدي أنوه له. بكورونا صارت الموضوع الطاقة الشمسية، سكروا كل المشاريع، بعثوا كتب لكل مشاريع البلد اللي مركب طاقة متجددة: لو سمحت سكر عدادك، تمام، خلي الأرض هي تاخد الكهرباء. أوكي، ممنوع ولا أي منشأة تركب تستفيد من الطاقة الشمسية. رحنا إحنا وجهنا تمام والله كتب كمهندسين ما لا لا لنا أي موضوع يعني كمهندسين، وحكينا معهم قلنا لهم بحسبة هندسية بوضع كورونا المصانع مو شغالة والشركات مو شغالة، مشاريع الطاقة المتجددة اللي موجودة في الأردن إذا في عندكم مشاكل زي ما حكى المهندس حسين في موضوع الهارموني وموضوع الشبكات، وهذا غلط لأنه الإنفيرتر إذا أي مشكلة تذبذب بيصير فيها لحاله بيعمل سويتش أوف، هو عبارة عن سيفتي أقوى من السيفتي اللي بحطوه شركة الكهرباء على المحولات تبعتهم. هاي نقطة. النقطة الثانية لما نحكي عن شركة الكهرباء راحت بعثت كتب لكل المنشآت سكروا مشاريع الطاقة المتجددة. طب لو اشتغلوها بالعكس، لو استفادوا من الطاقة المتجددة في وقت كورونا اللي هم شهرين وعلى مدى تقريبا 4 أشهر بعديها كل جمعة وسبت أنا بظن كانت الكتوف إنه اقفل مشروعك، كان وفروا على الشعب الأردني دفع فواتير كهرباء لمدة 4 أشهر، ما دفع ولا مواطن بالشعب الأردني فلس أحمر لو استفادوا فقط من مشاريع الطاقة. أوكي عندكم مشاكل في الكهرباء، خلص وقفوا أي مصادر ثانية واستفيدوا فقط من الطاقة المتجددة. هلأ مش بهالسهولة بس إلها حلول. موضوع الشبكات وإنه الانفراستراكتشر عندنا في البلد كثير سيئة، أوكي لا الانفراستراكتشر عندنا في عمان أو في الأردن نحكي جيدة، ما عندك مشاكل فيها. هلأ في شورتج بالشبكة ما في مشكلة، بس الفلوس اللي بتنضخ على أي اتفاقية من الاتفاقيات اللي صارت كان بتصرف على الشبكة وبتعملها أبجريد وبتحسن الشبكة وبتقدر تستفيد منها زي ما حكى الأستاذ حسين بموضوع التخزين، مش من 100 سنة من أكثر. يعني مهندس من قبل 10 سنوات قال لهم أعطوني جبال مأدبة أنا بستفيد من فرق الارتفاع بين مأدبة والبحر الميت، أنا بقدر أوفر طاقة وأعمل مخزون فيها. هي واحد تمام. اثنين اتفاقية المياه اللي صارت هسه هي مش اتفاقية مي أنا والله بدي أورد لكم مي للأردن، لا هي عبارة عن خزان طاقة شمسية مقابل ناسي والله الرقم 3.5 جيجا أو 350 ميجا، أوكي ناسي والله الرقم عشان ما أكون 350 ميجا شمسي بدها تنبنى على أراضي أردنية وفي ستورج سيستم موجود أوكي عشان يستفيد منه الكيان. طب إحنا كأردن شو مستفيدين منه؟ أنتوا سرقتوا المي وبدكم تركبوا كهرباء على أراضينا وترجعوا لنا المي تبعتنا مقابل إنه أنتوا تضخوا لنا بالأراضي تبعتكم، يعني هون 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 المعادلة بتصفي. طيب لما نيجي نتطلع عليها، لا في أوكي الاستراتيجيات اللي عمالة بتنحط استراتيجية وعمالة بنحط شغل عليها، بس شو التطبيق تبعها؟ ما في تطبيق. هي استراتيجية عم تنحط عبارة عن دراسات عمالها بتيجي من برا، أو في مهندسين أردنيين الله يجزاهم الخير عم بتعبوا وبيشتغلوا على هاي الاستراتيجية، صفت للحكومة منظرها كثير حلو جميلة وأتراكتيف أوكي، وبنقدر تكاتش الشعب بهذا الموضوع، بس تطبيقها ما في تطبيق للاستراتيجية الموجودة. حتى في موضوع الجرين كوريدور، حتى في موضوع كثير احنا تطرقنا لكثير مواضيع، يعني هو تطرق المهندس حسين للطاقة النووية، تطرق لموضوع يعني انت هلأ الريد تو ريد تمام، مشروع الناقل الوطني ليش توقف مثلا ليش توقف؟ طب ما هذا فرق الليفل بين العقبة والبحر الميت بيولد طاقة هائلة.
يعني يؤسفنا أن تكون هذه الاتفاقيات هي المهيمنة وكل هذه الطاقة موجودة في الأردن وهذه النعم التي أوجدها الله وحباها في الأردن. السؤال لكما الاثنان نتحدث فيه عن التغير المناخي، ربما ما يواجهه الأردن من عدم تطبيق الاستراتيجية والمعيقات البشرية أكبر بكثير من معيقات المناخ، وهذا للأسف يعني، ولكن أود أن نتحدث عن التغير المناخي والتأثير الذي يحدثه على استخدام الطاقة المتجددة. أستاذ حسين
شكرا جزيلا لك. حقيقة يعني في هذا المقام والبشمهندس علاء موجود، يعني إذا بدك تسمح لي سيدي، أنا اعتقادي أن التأثير التغير المناخي خلال على الطاقة تحديدا على قطاع الطاقة خلال الفترة 10 سنوات هاي اللي يعني من خلينا نقول من عشرين لـ30 ستؤثر بشكل بسيط جدا، لكن بعد ذلك إذا ما كان لدينا خطة استجابة حقيقية لقراءة معدلات 3 أمور: الأمر الأول السطوع الشمسي لأن التغير المناخي يأتي بمنخفضات جوية أكثر وبتراكم للسحب أكثر من ما هو معتاد. الأردن حوالي 350 يوم مشمس، هيك المعدل مرات بيحكوها. إحنا من أفضل الدول في العالم من حيث السطوع الشمسي. اثنين، درجة الحرارة، كلما ارتفعت درجة الحرارة بالمناسبة قل إنتاج الطاقة الشمسية، لأنه السولار سيلز مدللة، بدها شمس بس ما بدها حرارة، كل ما كانت باردة كل ما كانت أعطتك أكثر، هيك كفائتها. ثلاثة، وهي الضغط الجوي، وهذا يتعلق بسرعة الرياح، لأنه جزء من الطاقة المتجددة زي ما بتعرفي هو الويند توربينز، الويند انرجي، طاقة الرياح. فبالتالي في هذه المرحلة أنا ما عم بشوف في اختلافات كبيرة عم بتبين، لكن خلال 10 سنوات راح تبين إذا ما كان عندنا خطة استجابة ودراسات إحصائية واضحة قادرة على التعامل مع حجم السطوع، أوقات السطوع، ذروة السطوع، وكذلك الحرارة، ذروة الحرارة وطبيعة هذه الحرارة، وكذلك أيضا الضغط الجوي ودرجات الحرارة أيضا تلعب دورا في حركة الرياح. فبالتالي يجب علينا أن نضع ما يسمى بالهيت ماب، خارطة حرارية للأردن، أين هي المناطق التي يجب علينا أن نعمل على الاستثمار في الطاقة المتجددة الشمسية، أين هي المناطق التي يجب علينا أن نستثمر في الطاقة المتجددة الهوائية، وأين يجب علينا أن نستثمر في تسخين المياه، وأين يجب علينا أن نستثمر في تحلية المياه، وأين يجب علينا أن نستثمر في رطوبة المياه. فأنا برأيي بأن التغير المناخي حينما نقرأه على الطاقة لا يعطينا إجابات كافية بالكالكولس، والله يحمي كل اللي بدرسه هندسة من الكالكولس، بالكالكولس ما بتعطيك إجابة كاملة إلا إذا كملت المعادلة. إذا كملت المعادلة يجب أن يدخل الماء. إذا أردنا أن نجيب إجابة كاملة علينا أن نقول بأن الماء والطاقة مع بعضهم البعض يجب أن يتقاطعا في خدمة الاستجابة للتغير المناخي. شكرا.
شكرا، ننتقل لك
أستاذ. أتفق مع الأستاذ حسين، وبدي أأكد على موضوع الطاقة الشمسية. زي ما حكى أوكي إنه إحنا 10 سنوات القادمة حيكون في تغير في المناخ، المعلومات اللي أعطاها 100% إنه بتقلل الإنتاجية بحال زيادة درجات الحرارة، بس الطاقة الشمسية هي جزء من أجزاء من الطاقة المتجددة. إذا بنحكي بالطاقة المتجددة، إحنا بنحكي بالطاقة المتجددة بنحكي بطاقة باطن الأرض الجيوثيرمال، وهي مطبقة في مأدبة. وقف المشروع، مشروع وحيد اتعمل وقف، قالوا له كل عام انت بخير، مع انه مشروع جدا ناجح بموضوع التدفئة. المشروع الثاني موضوع البيوغاز، احنا بنحكي عن استخدام الفضلات، تمام، استخدام الفضلات وانت بتطلع منها كهرباء وحرارة وسماد، بتفيد الزراعة وبتفيد البني آدم وبتفيد الحيوان، عرفت علي؟ تمام. وموضوع الطاقة الشمسية مهم، اوكي قلت الطاقة الشمسية او قل المناخ في موضوع الطاقة الشمسية، بس لسه موضوع الطاقة المتجددة في موضوع البيوغاز أو الحركة العضوية لسه ثابتة، أنت بتقدر تعوض هاي بهاي. فلما نحكي بموضوع طاقة متجددة، لا إحنا بنقدر خلال 10 سنوات to upgrade. المناخ حيأثر، بس حيأثر بجزئية، بس برفع جزئية ثانية. هون الطريقة اللي لازم نشتغل فيها، أنا هيك رأيي.
كل الشكر لكما المهندس علاء حمدان والمهندس حسين السرايري، خالص الشكر لكما، وشكر موصول لجميع المستمعين. كان هذا حوار مفتوح من راديو نجاح، إلى اللقاء.
راديو النجاح.